بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهومه. قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم. من لي من لي بيوم وغى يشب ضرامه، ويشيب فود الطفل منه فيهرم. ما خلت أن الدهر من عاداته، تروى الكلاب به ويرمى الضيغم. ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، ويزيد في لذاته يتنعم. ويضيق الدنيا على ابن محمد، حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا، كخروج موسى خائفا يتكتم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأننا المأوى عليه محرم. يحسين سلطان البلد لو عزني يشيل، تطلع الناس تشيعة وتسرج له الخيل. وانت يا سلطان المدينة طالع بليل، بسائلك يسراج دين الله الوهاج. يا غاية القاصد ومغني كل محتاج، شنه السبب تطلع وباشر موقف الحاج. قل لي ولا تخفي يا سلطان البرية، ان شان عزمك للسفر يا ابن الاماجد، اقبل حجك يا عزيزي وعيد العيد. قال لها ابو السجاد ودمع العين تبديد، حجي وعيدي في طفوف الغاضرية. حجي ما هو في الحاج، حجي يوم عاشور، وجسمي الكعبة والحجر نحري المنحور. وذبح النبي اسماعيل وحجر النبي اسماعيل، ذبح اصغر المبرور. وما نبيتي حول الاخيام الخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مقدمة لموضوع، ودائما المقدمات تفتح أمامنا طريقا واسعا للرؤية وللمعرفة. هناك ملاحظة إذا نلتفت إليها أحبتي، أن الله تبارك وتعالى عندما أمرنا بأوامر ونهانا عن قضايا وعن نواهي وعن معاصي، إنما أراد لنا أن نصل إلى الحق بأسرع ما يكون، أن نعرف الحق، لأن الله خلقنا ليرضى عنا، خلقنا ليرحمنا. هذا أصل الشيء في الكون، كل الكون إذا تلاحظون أصل الأشياء الرحمة، الكون قائم على الرحمة. ولذلك النقمة ما تأتي إلا بشيء آخر. لذلك أدخل في هذه المقدمة مباشرة، عندما يتحدث القرآن عن الشعائر يذكر الشعائر، الشعائر التي يذكرها القرآن، الشعائر جمع شعيرة، ممكن تقول شعار أيضا، إعلام، معالم، آيات. القرآن الكريم جمع الشعائر الدينية وشعائر الله، تكلم عنها في مناسك الحج. شوف هذه المقدمة من أهم المقدمات بما يقتضيه البحث. لماذا في مناسك الحج تكلم عن الشعائر؟ الحج فيه حالة نزوع كامل عن الدنيا. الحج حتى ملابسك تنزح، ما عندك شيء، ما ترتبط بشيء، لا بالمال ولا بالعقار ولا بالبيت. البيت يتحول إلى خيمة، ملابسك تتحول إلى قطعتين من القماش الأبيض، إشارة أنك يا ابن آدم نزلت من بطن أمك ووضعت عليك هذه القطعة من القماش، وتخرج من الدنيا وعليك هذه القطعة من القماش، ليس أكثر من ذلك. لاحظ، حتى ما يسمح لك الإسلام أنك تخيط القطعتين، يعني هاي القطعة، هذه العباءة فيها خياط، يجوز تلبسها بالإحرام ما يجوز، لا تلبس المخيط، يعني ثبت للدقة في منتهى المساق. هناك قضية العيش والتفاعل في مناسك الحج، يعني ذهنك ما يرتبط بشيء أبدا، بدنك هذا الذي يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى ثياب وإلى رياش وإلى وإلى، كلها مطروحة، تأخذ قطعتين فقط. طبعا المرأة يسمح لها الإسلام أن تلبس ملابس مخيطة لوضعها، لأن لها حرمة، والإسلام دين العقل ودين الحرمة، ثبت للدقة. لكن هنا الانطلاقة، لاحظ المسألة وين، ما تلبس المخيط، طيب بعد شنو أكثر من هذا؟ لا، ما تنظر إلى وجهك بالمرآة. يمكن واحد يفكر بهذه الأمور، يمكن واحد يأخذ رسالة عملية لأحد الفقهاء، الله يحفظ فقهاءنا جميعا، ويقرأها يشوف هذه قضايا، أنه أنا حرام علي أنظر بالمرآة وما يجوز، وإذا نظرت متعمدا فيها كفارة، إذا سهوا لا، إذا واجهتك المرأة لا. لماذا الإصرار والتأكيد أنك لا تنظر إلى وجهك؟ لأنك أنت ناظر إلى وجهك، رأيت وجهك كثيرا. الآن في هذه المشاعر انظر إلى قلبك، انظر إلى عقلك، انظر إلى روحك، انظر إلى وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، انظر إلى السبب المتصل بين الأرض والسماء، انظر إلى صاحب يوم الفتح وحامل راية الهدى، ابحث عن إمامك هناك، لا تنظر إلى وجهك، انظر إلى وجه الإمام. وجهك انت شايفه كثير، لكن انت ما شايف الإمام، وجهك ناظر له دائما، لا تنظر إلى وجهك، لا تنظر بالمرآة، ابحث عن إمامك، ابحث عن الطالب بدحون الأنبياء، ابحث عن الطالب بدم المقتول بكربلاء، وانت في وضع الإحرام
ثم خاطبه، اتكلم معاه: ليس شعري اين استقرت بك النوى سيدي، بل اي ارض تقلك وثرى، ابي رضوى ام غيرها ام ذي طوى، عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى، ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى. شايف العاشق الولهان؟ شايف المحب اللي يبحث عن حبيبه؟ انت عندك حبيب عزيز وضاع منك بالحج، ماذا تصنع؟ شوف الحج، شوف مناسك الحج، تأملها جيدا. لما يقول لك لا تنظر الى وجهك بالمقابل هناك نظر، انظر الى وجه الله الذي منه يتوجه الاولياء اليه يتوجه الاولياء، انظر الى السبب المتصل بين الارض والسماء، انظر الى صاحب يوم الفتح، وين راسك وعقلك وذهنك وفكرك يرتفع الى اعلى عليين في مشاعر الحج ومناسك الحج وشعائر الدين. لاحظ عطر، ما تستعمل العطر، لا تستعمل العطر، الطيب ممنوع عليك عزيز. لماذا؟ لان هذا الطيب خاص لانفك لحاسة الشم، لكن يوجد طيب لقلبك ولروحك، ابحث عن ذاك الطيب تحصله في مناسك الحج. شوف المناسك: ان الصفا والمروة من شعائر الله، القرآن يجعل شعائر الله في الحج من اول واكبر الشعائر. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا. شوف التعبير، واذا حللتم، ذات الوقت فاصطادوا، لكن هنا حرمات، لا تحلوا شعائر الله، يعني شعائر الله لها حرمة، لا لا تحل الحرام، لأن هذا الشيء صنعه بنو أمية، أحلوا حرام الله في الشهر الحرام. فأنت رايح للحج، ثبت الدقة، بعد ذلك يأتي يقول لك هذا الصفا والمروة من شعائر الله، ما دام من شعائر الله فيجب أن تحفظ شعائر الله، ما دام من شعائر الله يجب أن تتفاعل مع شعائر الله، وفي لحظة واحدة يفاجئك الحج ومناسك الحج بناقة تقودها، يقول لك هذه الناقة هاي البدنة من شعائر الله. عجيب، حتى هذه الناقة. نعم، شوف الامتحان، لاحظ الامتحان شنو. تارة أنت بين الصفا والمروة وتذكر أن هنا حدث سعي الهدف منه هو البحث عن ماء، لطفل صغير وهو نبي اسمه اسماعيل ابن ابراهيم خليل الرحمن، امه هاجر فتاة عمرها 20 سنة، تركها ابراهيم في هذا المكان على غير ماء ولا كلاء ولا عشب. قالت له: يا ابراهيم انت تركتنا، انا اعلم، هي تقول له اعلم ان امر الله من خلالك، ولكن يا إبراهيم هذا الترك لنا منك أم من الله ليطمئن قلبي؟ أنت تقول ربي أرني كيف تحيي الموتى بعد ذلك ليطمئن قلبي. قال: يا هاجر إنه أمر الله. قالت: إذن الله لا يدعني أنا وولدي غريبين، ما يتركنا، لأنه لا تضيع عنده الودائع. ودعا إبراهيم وطلع يمشي وعيناه شاخصتان على هاجر واسماعيل. انت تعمل عندك فتاة متزوجها ووضع الطفل عمره 6 أشهر رضيع، وتتركها بالعراء ما في احد عندها، وتروح شوف الامر، شوف الامر والامتحان والبلاء. فهو يتطلع وعيناه تفيضان بالدمع، غرورقتها بالدموع. قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا قبل أن يبني الكعبة، انتبه، عند بيتك المحرم، البيت موجود، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. هنيئا لكم، ها والله هنيئا لكم، إذا تعرفون قدر هذه النعمة. فاجعل أفئدة من الناس، لو قال فاجعل أفئدة الناس لحج الناس كلهم أجمعون. لا، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي، ما قال تهوي إليه، هو ما كان يتكلم عن البيت، إني أسكنت من ذريتي، يتكلم عن ذريته، وذريتهم أهل البيت، ذريته هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. شوف المعنى، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة، أفئدة، فؤاد، فؤاد، الفؤاد كلمة بالفكر الإسلامي عند مدرسة أهل البيت تطلق على العقل والقلب، إذا اتصل العقل بالقلب صار فؤاد. أنتم كيف؟ واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكلكم تعلمون ولادة أمير المؤمنين قسيم النار والجنة، وين ولادته؟ في جوف الكعبة، في بطن الكعبة، حتى أنت لما تتوجه إلى الكعبة ما تذكر، ما تنسى الإمام. شوف الإمام هذه ولادته هنا، ويكون بشيء إعجازي حتى الناس يلتفتون، يعني ما دخلت فاطمة بنت أسد من الباب الطبيعي، لا، الجدار انفجر إلا انفتح إلى شكل ودخلت، وبعدين الجدار أغلق، وإلى اليوم آثار الجدار موجودة. وإلى هذه الساعة دائما أذكركم، انظروا إلى الحجاج الحجيج لما يقفون حول البيت يصلون إلى الركن اليماني هناك، هذا الركن هو مدخل فاطمة بنت أسد في ولادة أمير المؤمنين، كلهم يرفعون أيديهم ويسلمون، قسم ما عارفين شيء. بعدين في ذاك المكان لاحظوا الروح والريحان مع شدة زحمة الحجيج، في ذاك المكان يشوف تمشي انت براحتك. لاحظين مجربين هذا المعنى؟ حسب لما انت تروح على الجانب الاخر عند مقام ابراهيم، علما ان مقام ابراهيم ليس مكانه هنا، مقام ابراهيم كان ملتصق بالكعبة، والامام صاحب العصر والزمان عندما يظهر يرده الى مكانه، لان هذا مكانه اهل الجاهلية وضعوا هنا، وفي ايام رسول الله صلى الله عليه وآله ارجعه الى الكعبة، لانه هذا صخرة كان يصعد عليها ابراهيم ويبني، فكانت مع الجدار ترتفع بالهواء، ويصعد عليها ابراهيم الى جبل ابي قبيس ويقتلع الحجر، فهذا كان تطير بابراهيم هاي الصخرة نفسها، فمكانها عند البيت يعني ملتصق بالكعبة. بعد ذلك في امارة عمر ارجعت الى هذا المكان، ولذلك المكان غير طبيعي، لاحظوا ما في حكمة ابدا، نشوف الحجاج هناك واحد يضرب الثاني، قسم يصلون يسحقوهم بارجلهم، ما في حكمة ابدا، لان مكان وين؟ مكان عند الكعبة، مكان ملتصق بالكعبة. فهنا لما تروح عند الرسول اليماني تشوف الراحة النفسية، لاحظ الراحة حتى ما تنسى. فلما تطوف تسعى بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، تطوف تسعى بين الصفا والمروة تذكر هذه المرأة التي سعت سبعة أشواط تبحث عن الماء بين الصفا والمروة، ثم رأت الماء ينبع من تحت أقدام ولدها إسماعيل عمره 6 أشهر، وجاءت تركض وتزم الماء، تزمه حتى لا يتناثر، صار بئر زمزم هناك. هذا وحده لا يكفي، انظر الى البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، بمقدار ما تحترم الصفا والمروة تحترم هذه النافة، هي من شعائر الله، انت تضحى فيها. يقول اذا ركبتها فلا تتعبها، تعظيمك لشعائر الله هنا، تعرض عليها الماء والطعام، إذا احتلبتها الحليب فلا تمصل فإن ذلك يضر بها، وإذا عندها وليد يضر بوليدها. شوف المسألة كيف يجب أن تلتفت إليها، لا يكون فيها شق في أذنها، لا يكون فيها شيء، إنما تكون كاملة هكذا، وأنت تتعامل معها بعظمة، لأنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كانت الناقة في الحج من شعائر الله، ومطلوب منك انك تعظمها بعد. ما احكي انا، انتم ما شاء الله مثقفين. شوف الله يضرب هذه الامثلة لكم احبتي حتى يسد الطرق على المخالفين وعلى المنافقين وعلى الكفار وعلى الملحدين، ما يقدرون يدخلون ابدا. يقول لك عجيب، انت مسؤول عن ناقة الله جعلها من شعائر الله وهي ناقة، ويقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيمك للشعائر أنك تعطيها حقها، هذه الناقة تعطيها حقها في المأكل والمسرى، ولما تحتلمها كذلك تعطيها حقها، الصفا والمروة تعطيها حقها، ملابسك نظيفة، الصلاة من شعائر الله تعطيها حقها، يكون ملابسك نظيفة عندما تصلي، المكان غير مخطوب، شفت كيف؟ الماء تحسن الوضوء قبل الصلاة، تتجه إلى القبلة، تحفظ أوقات الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا أديت هذه الحقوق فأنت حفظت شعائر الله في الصلاة، وإذا حفظت حرمة شهر رمضان حفظت شعائر الله في الصيام أيضا، عرفت أنك كيف تصوم؟ تحترم هذا الشهر حتى إذا كنت مريضا ومعذورا ما يجوز لك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق أمام الناس، لأن ذلك هتك لحرمة شهر رمضان، إن في ذلك هتكا لحرمة هذا الشهر. فإذا رأيت من يأكل الطعام في الأسواق علنا في شهر رمضان فإنه لا يعظم شعائر الله في هذا الشهر العظيم. إذن أنا أعظم شعائر الله بهذا المنطلق، كذلك عندما أذهب إلى الحج. لكن لماذا جعل الشعائر في الحج كلها هنا؟ لهذا السبب. السبب أنه في الحج قلت لك أنت منزوع المادة، منزوع أي شيء، ما عندك شيء، مصروف عنك كل شيء له علاقة في الدنيا، أنت مرتبط بالله وبالآخرة، ما عندك شيء، متوجه. حتى عندما تأتي وترمي الجمار الجمرات تدرك أنه حقيقة في علم المعاني والواقع والغيب أنت لا ترى، كما قلت لكم هذه الحصاة الصغيرة تتفجر قطعة من الجحيم على رأس الشيطان، والملائكة ماسكين الشيطان وهو يصرخ من الاحتراق والاشتعال وأنت لا تدري، أنت ما تسمع، ملايين الأصوات الآن في الأرض ما تسمع أصوات الملائكة، إنما ما تسمع صوتها، النمل، الفراش، الطيور كلها لها أصوات لكن أنت ما تسمع. يقول وتزودوا في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما دام خير الزاد التقوى ففي الحج ينطرح موضوع شعائر الله، لأن تعظيم الشعائر يعتمد على القلوب المليئة بالتقوى، أما القلب اللي ما فيه تقوى ما يعظم الشعائر أبدا. وأعظم شعائر الله كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه لأخيه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. فأعظم شعائر الله هي شعائر الإمام الحسين سلام الله عليه، ولذلك تعظيم هذه الشعائر يدل على الإيمان ويدل على التقوى ويدل على الخوف من الله. أما محاربة هذه الشعائر فبالعكس، يدل على انعدام التقوى وعلى عدم الخوف من الله تبارك وتعالى. الآن أقول لكم الليلة أقدم مقدمة أحبتي، أمامي أبواب تنفتح لكني أؤجلها إلى وقت آخر إن شاء الله، حتى تعميما للفائدة، حتى نأخذ فائدة. شوفوا أول شيء يلاقينا أو يواجهنا في شعائر الإمام الحسين، في شعائر الله، الشعائر الحسينية، الإشكالية المطروحة في الشعائر الحسينية ما هي؟ أنه هذه الشعائر فيها ضرر، والضرر حرام في الإسلام، فمن هنا ينطلقون أصحاب الإشكاليات على الشعائر الحسينية. علما أنه بعدين أقول لكم أيضا وأنتم أعرف أن الرؤية الفقهية عن فقهائنا الكبار العظام على طول التاريخ وإلى اليوم هو تشجيع هذه الشعائر بكل ألوانها، خصوصا لما تلاحظ عزا طويريش، هذا العزا اللي يطلع يوم عاشوراء، وتشوف ملايين البشر في هذا العزاء يركضون، والناس اللي عندهم حوائج ينتظرون يوم العاشر يركضون بهذا العزاء ويأخذون حوائجهم، والله تقضى حوائجهم. الله الله حسين وينه وهم جايين يركضون الكربلة، تعرف كيف؟ مثل ما واحد يحشمك يقول لك هذه بيوت احترقت، هذه خيام احترقت فيها اطفال ونساء، اركض اركض خلص النساء والاطفال من الحريق خلصهم، فتشوف نفسك تركض. الله الله حسين وين يركضون وجايين الى كربلاء الى الحسين سلام الله عليه. انا احب اطرح سؤال ايضا عليكم انتبهوا اليه، ويمكن الليالي القادمه اتطرق الى الشعائر الحسينيه برؤيه جديده وكلكم ان شاء الله معي، بس الليله مقدمه لهذا البحث، لان الليله على اساس انا اتكلم عن الرجعه، بس الرجعه راح تكون في بحث مستقبل الارض في الاسلام، في ليله نخصص لمستقبل الارض في الاسلام، فالرجعه تكون هناك لان هي متداخله مع هذا البحث. عندما اردت ان اوضح بعض نقاط هذه الليله لتكون مقدمه تمهيديه لطرح الشعائر الحسينيه عندما اتحدث عنها في الليالي القادمه، وأرجو أن تلتفتوا بقلوبكم، أنتم أهل ذوق وأهل علم وأهل فكر، بارك الله فيكم. الإشكالية التي تطرح من البعض على الشعائر الحسينية أنه فيها ضرر. الآن اللي يطرح هذا الإشكال أحيانا يشرق ويغرب ويبين الضرر، أنواع الضرر، قسم منهم يقول الضرر هو استهزاء الناس بنا، فالناس منه يعني غير المسلمين، فطبعا هذا سقوط، لأنه لا يمكن أن تجعل غير مسلم ميزان للإسلام، ما ممكن تجعل الغربيين ميزانا لنا، لأن الغربيين يضحكون علينا، الغربيين يضحكون عليك، كل ما تصنع يضحكون عليك، ما لهم علاقة فيه، خصوصا الآن. الله تبارك وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، مو الناس شهداء عليكم، لأن تكون قوي، قوي الحجة، قوي الشخصية، قوي الهوية، أنت اجعل نفسك مطروح للعالم، ميزان للعالم، لا تجعل الآخرين ميزانا لك، لأن هذا سقوط يكون. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآن صحيح الضرر هو حرام في هذه الشعائر الحسينية، علماءنا الأعلام كتبوا رسائل مطولة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وماذا يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ في قضايا الإمام الحسين سلام الله عليه ما يعتبر ضرر عندما تضرب نفسك وتدمي نفسك وتضحي بنفسك، ما يعتبر ضرر، لأنه عندنا قضية. الآن أضرب لكم مثال ولاحظوا، الإمام سلام الله عليه، الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء أئمتنا، يعني هذا مو فقيه حتى أنت تترك المرجع وتقلد مرجع ثاني، هذا إمامه، يجب أن تلتفت إليه، تصغي له، تطيعه. في كل حياة الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه، لعله كان يشدد على زيارة الإمام الحسين وعلى الذهاب لزيارة الحسين، وسبحان الله في أيام الإمام الهادي المتوكل العباسي اللعين موجود، الذي كان يملأ الطريق من سامراء إلى بغداد إلى كربلاء إلى النجف بالمسالح إلى الكوفة، ما يسمح لأحد يذهب لزيارة الحسين، كان يقتل الزوار. هذا كل يوم طاغية العراق كلكم شايفين، أنت ماذا صنع بالزوار الحسين؟ بعد سقوط الطاغية ماذا صنع التكفيريون بزوار الحسين يوم عاشوراء في كربلاء؟ ما فجروا كربلاء وفجروا الزوار وقتلوهم، وذاك الرجل الذي رأى مجموعة من الأطفال يعزون الحسين كلهم 4 سنين و5 سنين و6 سنين، فجمعهم وفجر نفسه بينهم مجموعة كبيرة من الأطفال. ما أحب أذكر لكم يا لأن مأساة. شوف المسائل وين، لاحظ الانحراف، شوف النفس المنحرفة ما لها علاج إلا النار وجهنم، أبدا ما لها علاج، لأنه علاج أعوذ بالله أعوذ بالله. وأن تخلد فيها المعاندين، لازم يكون في النار مخلد، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وله في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب أليم وعظيم. الآن لاحظوا في هذه الأجواء الإمام الهادي سلام الله عليه يبعث الشيعة لزيارة الحسين، فأبو هاشم الجعفري يقول له: سيدي إن مسالح المتوكل، المسالح المفرزات مال الجيش والشرطة والضباط والجنود، إن مسالح المتوكل تقطع الأيدي والأرجل لزوار الحسين. الإمام الهادي يقول: اذهبوا لزيارة الحسين. اسمع، في حين أنتم عندكم مسألة شرعية يمكن تسألون فيها أي عالم من العلماء، قل له: مولانا إذا كان في ذهابي لحج بيت الله الحرام الحج الواجب خطر علي وأن في ذهابي للحج خوفا على حياتي، يقول لك: يسقط عنك الحج لا تروح. لكن في زيارة الحسين يقول: ما تسقط عنك الزيارة. شوفوا هذا المعنى، المعنى هذا طبعا فيه بحث. الآن لا يسمعني واحد نصف أمي ويقول أن الشيخ المهاجر يقول أن زيارة الحسين أعظم من الحج، أعظم من الحج المستحب، والشيخ المفيد عنده رسالة يبين أن زيارة الحسين واجبة، والشيخ الكليني كذلك، وعلماءنا الكبار والعلامة المجلسي عنده بحوث مطولة يؤكد أن الذي يترك زيارة الحسين يترك واجبا وحقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فزيارة الحسين واجبة، زيارة الحسين واجبة، ولولا الحسين لما كانت مكة ولا حج أبدا. لازم تفهم الأمور على طبيعتها. الأحاديث الواردة عن النبي حتى لحرمة الكعبة، الأحاديث الواردة موجودة في كتب الصحاح أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة، وهذه كلهم يذكروها المذاهب الإسلامية، كلهم يذكرون هذا الشيء. الآن لا أريد أن أخوض بهذا البحث، اسمعوا، لكن أقول مسألة شرعية. لما تسأل الفقيه تقول له: يا مولانا أعزك الله وأعز بك الدين، هذا الحج الواجب علي الآن يلوح لي أن هناك خطرا على حياتي يتهدد لي، العالم يقول لك: اسقط عنك الحج. ليش؟ لأن الشرط في الحج الاستطاعة، والخوف على حياتك يسقط الاستطاعة، الاستطاعة ما تكون موجودة. لكن في قضية الإمام الحسين كل أهل البيت، الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق يقول لأصحابه: لا تدعوا زيارة الحسين، لا تدعوا زيارة قبر الحسين لخوف من أحد أبدا، اذهبوا لزيارة الحسين. يقول لأبو عاصم الجعفري الإمام الهادي، يقول له: سيدي مسالح المتوكل صارت تقتل من كل 10 مجموعة منهم ولعله أكثرهم إلى 9. الإمام يقول: اذهبوا إلى كربلاء، اذهبوا إلى زيارة الحسين، لا تدعوا زيارة الحسين. شوف الآن المعنى شنو هذا المعنى حبيبي؟ هذا المعنى أنه الإمام الهادي يقول في ضرر عليك أنت إذا تروح لزيارة الحسين، يقطعون يدك ضرر لا تروح. قضية الحسين قضية أخرى. الآن أفاجئكم بشيء كنت أتناوله مع بعض الأخوة المؤمنين، الآن أفاجئكم فيه وتأملوه جيدا عن الضرر. أنه أنا يحق لي أن أضرب صدري ورأسي وظهري وأبكي وأدمي بدني على الحسين. شوف الإمام ماذا يقول، كلكم تقرؤون خطبة الجهاد في نهج البلاغة للإمام عليه السلام الله عليه، اقرأوها جيدا. أما بعد، الإمام يقول سلام الله عليه: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصين وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عن ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث وشمله البلاء وديث بالصغار والقماء إلى أن يقول هذه العبارة. اسمعوها، يقول: وهذا أخو غامد. أخو غامد قائد عسكري من فواد بني أمية من الشجرة الملعونة في القرآن، أرسله معاوية للأنبار، وهاي الأنبار اللي مشتعلة بالأحداث الآن هي نفسها أيام أمير المؤمنين كانت مشتعلة بالأحداث نفسها. الإمام علي أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول: وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار. الآن أنتم مع الإمام علي، لاحظوا ماذا يقول لطرح هذه الإشكالية: يجوز لي أن أجرح نفسي وألطم وأبكي وأدمي بدني على الحسين؟ شوف الإمام ماذا يقول، يقول: وهذا أخو غامد، هو على منبر الكوفة، وعلي أمير المؤمنين، وهو من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهو إمام المتقين، وهو سيف الله الغالب، وأمير المؤمنين، وطاعته مفروضة على الإنس والجن والطير وكل شيء. اسمعوه ماذا يقول، يقول: وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري. حسان بن حسان البكري هو الوكيل من قبل الإمام علي الوالي، يعني المحافظ على منطقة الأنبار. يقول: هذا قتله، وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها. المسالح المواقع أزالها. إلى هنا الأمور شبه طبيعية. شوفوا الإمام ماذا يقول، قال: ولقد بلغني أن الرجل منهم، يعني من جنود معاوية، كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني المسيحية النصرانية والمجوسية واليهودية المعاهدة اللي هي داخلة في ذمة الإسلام، تعيش تحت راية الإسلام، وهي على يهوديتها وتلك على مجوسيتها وهذه على نصرانيتها. اسمعوا، يقول: ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها ورعوتها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. بعدين يقول: ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم، يعني جرح، ما انجرح واحد منهم، ولا أريق لهم دم. إلى هنا اسمعوا إمامكم ماذا يقول. ثم فاضت عيناه بالدموع وصار يبكي على المنبر ويقول هذه الكلمة اللي أول مرة تنتبهون إليها، قال: ولو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي، بل كان به عندي جزيرة. الإمام يقول: إذا واحد مسلم يموت من الأسف لأنه سمع جنود معاوية يدخلون على المرأة المسلمة واليهودية والنصرانية، إذا يموت من الأسف يحزن نفسه ويتأسف حتى يموت ويبلى، يقول: أنا لا ألومه، وإنما جدير بأن يموت نفسه من أجل هذه الفاجحة والفاجعة التي حصلت. هذا الكلام في مبالغة، لأن بعض الناس يقول هذه مبالغة، هذا ما يعرف على ابن الطالب. هذا الكلام حبيبي وحي يوحى، لأن كلامه كلام رسول الله، كلام الإمام كلام الله. فإذا الإمام يقول هذه الكلمة، لو واحد يموت من الألم والأسف ما ألومه، فكيف ببنات علي وبنات رسول الله في كربلاء؟ وأنت تسمع ذولا هجموا عليهم الخيام وأحرقوا خيامهم ووضعوا الحبال في عضد الحوراء زينب، وضعوا الجامعة في عنق الإمام السجاد. يعني هذا إذا على ابن أبي طالب يسمح لك أن تموت نفسك من أجل امرأة مسلمة ويهودية ومسيحية مظلومة، فما هو موقفه منك عندما تقتل نفسك من أجل الحوراء زينب؟ ما أقول تقتل نفسك تطلق النار عليك، يعني أقول تعزي وتصل إلى درجة العمى وفقدان البصر. هذا يعقوب النبي لما يعرف أن يوسف على قيد الحياة والوحي متصل به صباح ومساء مع ذلك يبكي هذا ليس ألم. عينه تعمى. شنو العين تعمى؟ يعني أول مرة تجري دماء العين. اقرأوا القضايا العلمية حتى توصل إلى الفيضاض والعمى. هالشكل يصير تجري دماء تنجرح من سفرة البكاء. فيعقوب جرح عيونه وأجراها دم ثم عمي وفقد بصر وهو نبي معصوم. هذا نص في القرآن. تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهل يجي واحد يقول له هذا ضرر عليك؟ أنت ليش تبكي على ابنك يوسف ويوسف موجود؟ فما بالك بالحسين سلام الله عليه. فلذلك يأتي الإمام الرضا سلام الله عليه يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا. الإمام الرضا يقول وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلى. أقرح القرح يعني الجرح. الإمام الرضا يقول أنا جرحت عيوني من أجل جد الحسين. نص هذا موجود. يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا. فإذا الإمام الرضا يقول أنا جرحت عيوني من أجل الحسين والعين هي أرق جهاز في الرأس فإدماء الرأس أولى من العين شيء طبيعي. والإمام صاحب العصر والزمان يقول لأبكين عليك بدل الدموع. هذه كلها مقدمة. شوفوا التدس بعدين تلاحظ سبحان الله تلاحظ المؤرخين السنة والشيعة كل الطوائف الإسلامية تقول يوم عاشوراء السماء مطر الدم. ما في واحد يقدر يكذب هذا الشيء. أما هذا خبر قبضة التراب من كربلاء خبر القارورة اللي عند أم سلمة هذا شيء عجيب. يعني الرسول أعطاها تربة الحسين وحفظتها وقال عمرها إلى يوم عاشوراء بعض الروايات وإلى بعد عاشوراء بسنة أو سنتين. أم سلمة شوف وماتت على الحسين سلام الله على أبي عبد الله الحسين. فكل المؤرخين يقولون ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيط. الآن حوراء زينب واقفة شوف الشمس تنكسف قمر كذلك السماء تمطر دم على الحسين. سيدة زينب اسمعوها. الآن كل المسلمين يقولون مطرت السماء دما ويقولون ما مطرت السماء دما على أحد إلا على يحيى بن زكريا وعلى الحسين. اسمع وأخبار أهل البيت استمر المطر لأربعين يوم وليس يوم واحد. الحوراء زينب تقول أفعجبتم في خطبتها أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ تتعجبون السماء مطرت دم على أخي الحسين؟ فكأنما العقيلة زينب تريد أن تنسجم مع حزن السماء على الحسين. السماء حزنت على الحسين بالدم. هي ضربت رأسها بمقدم المحمل بعد أن قالت فعجبتم أن مطرت السماء دما نطحت جبينها بمقدم المحمل. وهذه الرواية ينقلها علي بن الحسين زين العابدين وأهل البيت يذكروها والشيخ الدربندي يؤكدها في كتاب أسرار الشهادة والعلامة المجلسي يؤكدها. يقول نطحت جبينها بمقدم المحمل انفجرت الدماء من رأسها. تشوف السماء حزينة على الحسين تبكي دما. السيدة زينب قالت أنا حزني مع السماء على أخي الحسين أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ هي بأبي وأمي ضربت رأسها بمقدم المحمل. على كل حبيبي الحسين الله سبحانه وتعالى حتى تاريخ الأنبياء سجله بالقرآن وبالتاريخ. لكن تاريخ الحسين ليس فقط بالقرآن وفي التاريخ. الله جعل تاريخ الحسين في قلوبكم. مستحيل إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ما يحتاج تقرأ تاريخ الطبري ولا تاريخ ابن الأثير ولا كل شيء. الحسين في قلبك اقرأه في قلبك. شوف علامة الإيمان يقول الشيخ جعفر الششتري في خصائص الحسين علامة الإيمان إذا هل هلال محرم هلت الدموع معه. إذا هل هلال محرم هلت الأحزان في القلوب، هذا يستدل به على الإيمان. وعدته وخلافه يستدل به على النفاق وأحيانا على الكفر. إذا كان واحد يفرح بهلال محرم أو يظهر الفرح في أيام عاشوراء، شوف هذا المعنى الكبير. وإلا أنت انظر الآن كم من الناس شاركوا في إحياء عزاء الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذا هكذا بعض الجهل اللي ما عنده رؤية للموضوع يقول انت الشيعة ليش ما تعملون عاشوراء لرسول الله؟ عجيب، ما هي مصيبة رسول الله أيضا. الحسين ابن رسول الله، والرسول كان يبكي على الحسين، فهي أعظم مصيبة لأهل البيت مصيبة الحسين، والحسين خامس أصحاب الكساء، والرسول يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. من بكى على الحسين ولمعت عينه بأقل من جناح ذبابة، الجناح فيه لمعان يشير إلى هذا، يقول غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ليش؟ لأن الزبد يعني الذنوب. يقول أما الزبد فيذهب جفاء، فصحيح يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالدموع تنفع لأنها من أجل الحق، لأنك تعرف الحق وتبكي عليه. ولذلك الدمعة على الحسين توفقك لدمعة خشوع في الليل في صلاة الليل، تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر أهل البيت وتقرأ الدعاء وتتوسل وتتجه إلى الله تبارك وتعالى ليجعلك متزودا بالتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي منظار للنفس. واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. التقوى منظار النفس، ومن دون تقوى واحد ما يشوف شيء أبدا، لذلك واحد ما يشوف شيء. وإلا هؤلاء الذين يحضرون عند الحسين، أنا العام الماضي في شهر رمضان كنت عند الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا فخر واعتزاز أعتز به حقيقة، أني كنت في صحن الإمام الحسين ظهرا ومساء، وبعدين أروح إلى صحن أبي الفضل العباس سلام الله عليه في الليل. شهر رمضان ملايين الناس في كربلاء إلى الصباح، إلى الصباح. تعال شوف ليلة القدر، في عمري والله ما رأيت ليلة قدر مثل تلك الليلة التي رأيتها عند الحسين. يعني لما تنظر إلى الناس، الشباب رجال ونساء، ما تملك نفسك، كلها متجهة إلى الله. قراءة القرآن، الدعاء، الصلاة، التوسل، هذا معنى الحسين سلام الله عليه. بعد ذلك تظهر الحزن والبكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه. أي واحد يذكر الحسين وما يبكي عليه؟ حبيبي أنت لما تفكر بالإمام الحسين، هل يوجد قتيل في الكون مثل الإمام الحسين سلام الله عليه؟ يقتلونه عطشانا، يمنعوه عن الماء، يحاصروه، بعدين يحملون عياله ورحله وأهل بيته أسارة من بلد إلى بلد، ثم رأسه الشريف يطاف به من بلد إلى بلد. مصائب رأس الإمام الحسين لما تلاحظ العلامة المجلسي يذكرها، والله ما تملك نفسك لما تسمع هذه مصائب رأس الإمام الحسين. هذه كلها من أجل مبادئ، ومن أجل قيم، ومن أجل تعلقنا بالحق، ومن أجل انتظارنا للفرج ولظهور الإمام صاحب العصر والزمان، حتى يطيب قلوبنا ونشوف الله تبارك وتعالى كيف يأخذ بثارات الحسين. تصور المختار ابن عبيدة الثقفي طلع وأخذ بثارات الحسين، جزاه الله خير الجزاء، نتكلم عنه في يوم من الأيام. لا، ثارات الحسين في انتظار المنقذ المصلح العظيم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، في انتظار الإمام صاحب العصر والزمان. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فاذا متصل هنا الايمان بالله وحده ليش؟ يا الله يقول لك الايمان برسول الله وبالامام صاحب العصر. وينك انت؟ بامام زمانك تتصل وتدعو وتسلم عليه وتبحث عنه وتدفع صدقة عنه. يوم الجمعة تقرأ دعاء الندبة، تجلس من الصبح، الله أكبر، ليلة الجمعة عندك حاجة تصلي صلاة الاستغاثة بالإمام صاحب العصر والزمان، هو باب الله الذي منه يؤتى الأمور كلها من الله. لكن هنا هذا باب رب العالمين. وذكرت لكم ذات ليلة وناس الله يبارك فيهم اتصلوا معي قالوا عندنا حوائج عويصة ومعضلة ومتوقفة، صلينا هذه الصلاة ففرجت الأمور، صلاة ركعتين وتقرأ فيها سورة الحمد إذا وصلت إياك نعبد وإياك نستعين، كررها 100 مرة مثل صلاة الصبح ركعتين. هذه صلاة الاستغاثة بالإمام، هي الصلاة لله. أنت لما تقول إياك نعبد يعني لله، تخاطب الله، انتبهوا، بس باسم الإمام والاستغاثة بالإمام روح له الفداء. لما تنتهي 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، هاي 100 مرة، وبعد ذلك تسبيح الزهراء روح الفداء، أو تسبيح الزهراء وبعدين 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تطلب حاجتك، والله لا يردك رب العالمين أبدا. أولاد يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. سوف يعني أخرهم إلى سحر ليلة الجمعة، لأن الله لا يرد أحدا في هذا الوقت. فبهذا سحر ليلة الجمعة الإنسان يدعو اللهم عظم شعائرك في قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا نعظم شعائرك ونحترم شعائرك وما نحارب شعائرك، لأن اللي يحاربون شعائر الحسين الإمام الحسين يضربهم في الدنيا قبل الآخرة، انتبهوا، واللي يحاربون شعائر الزهراء وشعائر أهل البيت كذلك، الذي يتجرع على مقام فاطمة الزهراء تضربه الزهراء في الدنيا قبل الآخرة. وأول ضربة للزهراء أنها تسقطه من القلوب، وأول ضربة للإمام الحسين أنه يسقط هذا الإنسان من القلوب. تأملوا أحبتي، الله يبارك فيكم، زور الإمام الحسين، إما زيارة وارث أو أنك 3 مرات، أنا كل يوم أصعد المنبر أزور الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله 3 مرات. هذه رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول من قال صلى الله عليك يا أبا عبد الله 3 مرات كتبت له زيارة للحسين، والله يعطيك حجة وعمرة مع رسول الله، وعلى قدر معرفتك بالحسين يرتفع الثمن 20 حجة وما تحج الحدث لما يزداد يعني الحج المستحب. تأملت العبارة كيف؟ فالله يبارك فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسكن في كربلاء. كم واحد منكم يطلب أن يسكن في كربلاء؟ إن شاء الله ينفتح الطريق، لعنة الله على الظالمين. أي والله لعنة الله على الظالمين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الآن الآن يعني افتحوا الطريق لزيارة الحسين، والله لو فتحت حدود العراق لرأيت الملايين الآن عند أبي عبد الله الحسين من شرق الأرض وغربها. لكن يبقى سبحان الله، هي فيها أيضا حكمة احنا ما نعرفها بعدين تظهر، لكن مع ذلك العن الظلمة وأعوان الظلمة والأثمة وإخوان الأثمة لعنهم الله لعن عاد وثمود، كل البلاء في الأرض من هؤلاء الظالمين، وإلا ليس من الله سبحانه وتعالى. وما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم، رب العالمين ما يظلم أحد، مثقال ذرة ما يظلم أحد. الإمام علي سلام الله عليه كلمته يقول لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل. فإنه السكن في كربلاء، إنه أنكم تعملون مشاريع في كربلاء في العراق في كربلاء، وركز على كربلاء لأن أهل البيت يركزون عليها، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. اعمل مشاريع في كل مكان، في النجف والكوفة وسامراء. تقدر تروح لسامراء؟ سامراء اللي الآن مرقد الإمامين منسوف ومهجوم إلى هذه اللحظة، في الكاظمية كله، لكن ركز ركز على كربلاء، لأن أمير المؤمنين وأهل البيت كلهم يركزون على كربلاء سبحان الله. وكربلاء إلى الآن ما فيها كهرباء تدري، يعني معضلة كبيرة على الحكومة في العراق أنها تصنع أو أنها توفر كهرباء لزوار الحسين. هاي معضلة يريد لها مجلس وزراء واجتماعات وكذا. شوف مصائب اللي تنزل على رأسنا. واحد من تجار الشيعة بالخليج الآن يقدر يأخذ له باخرة يابانية يوقفها هنا بمقصر تغذي العراق كله بالكهرباء. والله العظيم هاي معروفة المسألة، معروفة، ما يريد لها كل شيء عليه، ما يحتاج لها شيء. لكن خلص هذه الأمور تبقى أيضا حسرة في القلب. وحتى الإمام إذا ظهر صلوات الله وسلامه عليه يبين أنه أنتم اللي في العالم وتتصورون أن أنفسكم أنكم تصلون إلى الحكم وتأدون النتيجة وتأدون الواجب، هذا الآن وصلتم يا أحبتي، فماذا صنعتم لكربلاء وللحسين سلام الله عليه؟ حتى شارع جديد في كربلاء ما مفتوح إلى الآن، رغم أنه سيان كربلاء وغبارها يطهر العالم، هذا شيء طبيعي لأن كربلاء هي أرض الجنة. ولكن أنا أرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفق المسؤولين في العراق إن شاء الله، ويوفق تجار الشيعة في العالم أن يندلقوا ويأتوا. ناس لهم مشاريع شردة وتركوا العراق وتركوا كربلاء، ما مستعدين، يريد أنه المشروع يكون هناك، يقام المشروع في أجواء أمن وأمان، إذا عرف فيها خطورة ما يروح الكربلاء. لاحظ كيف؟ وأنا على يقين أن الذي يذهب إلى كربلاء في هذه النية الله تبارك وتعالى يحفظه إن شاء الله ويدفع عنه البلاء بحق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. فخرج رأس الحسين سلام الله عليه يوم العاشر بعد الظهر، ذهب قول ابن يزيد الأصبعي ومعه حميد بن مسلم الأزدي، حمل رأس الحسين ودخل الكوفة. فدخل الكوفة المغرب بالليل، شاف قصر العمارة مغلق، ذهب هذا خول بن يزيد اللعين، ذهب إلى بيته عند زوجة أنصارية تحب الحسين، تحب أهل البيت، فخاف منها، فوضع الرأس في التنور، تنور ما في نار يعني تنور موجود، جعل الرأس في التنور وغطاه ودخل على زوجته. فزوجته بعد لحظات سمعت بكاء في بيتها، نساء يبكين وصوت امرأة، صوت شجي حزين تنادي ولدي قتلوك عطشانا يا نور عيني. قالت لزوجها ويحك، ما الذي جلبت معك؟ قال جئت برأس الحسين. قالت رأس الحسين في بيتنا؟ سود الله وجهك، والله لا جمع الله، لا جمع الله بيني وبينك، ولا جمعت وساد رأسي ورأسك أبدا. ثم خرجت وشاركت في العزاء وتبكي الليل كله، وتركت البيت وتركت الزوج. فحمل الرأس اللعين هذا، حمل رأس الحسين سلام الله عليه، ودخل على ابن زياد يقول له املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس اما وابا. ابن زياد استشاط غيظا وغضبا، قال ويحك، اذا كنت تعلم انه خير الناس اما وابا فلما قتلته؟ ما اعطى جائزة وتجاهله. وفي الاخبار انه امر بقتله في نفس المكان لعنة الله عليه. الان الرأس الشريف بين يدي ابن زياد، وضعه في طش من ذهب، اخرج عود خيزران عصا، صار يضرب على ثناياه، يضرب على ثغره ويقول انه كان حسن الثغر، يدخل العصا في عيون الحسين. هذه عزيزة اول مرة اقولها هالشكل. فاجهش في البكاء زيد بن ارقم جالس، صار يبكي، قال ويحك يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا احصيه كثرة يقبلهما، ثم انتحب باقيا. ثم أمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها من مكان إلى مكان. طلبه في سوق الصفارين، اتنحنح رأس الشريف وقرأ سورة الكهف، الناس واقفين. طلبه على شجرة، بعض المنافقين كانوا يضربونه بالحجارة أيضا، هذا لا يسمع. لذلك الحوراء زينب لما رأت رأس أخيها الحسين نطحت جبينها بمقدم المحمل، روحي فداها. كانت تخطب، فلما رأت الرأس انكسر صوتها وخطابها، صارت تنادي: أخي أبا عبد الله، هذه فاطمة الصغيرة، كلمها يا نور عيني. الآن ما تكلمني، لا تكلمني، هذه فاطمة كلمها، فإن قلبها كاد أن يذوب. وخصوصا عندما خرجوا من كربلاء، السيدة سكينة لما ألقت بنفسها على جسد أبيها عانقته، بكت بكت بكت، تقول: والله الذي لا إله غيره، سكينة تقسم بالله، تقول: لقد سمعت صوت أبي الحسين يخرج من منحره، شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكرون، أو سمعتم بقتيل أو شهيد أو غريب فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، ليسكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. في هذا المكان جاءت هذه الصورة إلى رأس أحبتي. خرجت الحوراء زينب من الخيام ومعها بنات رسول الله إلى مصرع الحسين. خويا من عادة اليوقع بالأكوان ويصير لن الشعب نيشان، تجيه اخوته وتنثر الجيمان، شعتذر عندك ما للسايان، فزعنا لك من الخيام نسوان. صاحت: اخي ابا عبد الله، اانت الحسين؟ اانت ابن والدي؟ ما اجابها الحسين. قالت: اخي، ان حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، انا اقسم عليك بحق امنا فاطمه وابينا علي الا ما كلمتني. مد الحسين يده، مسح الدم والتراب عن عينه، رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول: كلمني يا نوراي. قال لها: أخي، والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي، يا بان بغيني لباري لك عيالك وبروحي لستت لك اطفالك، يا اخويا الموت لا يرضى بدالك. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عشر مرات بارك الله فيكم: يا الله 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 يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله يا الله يا الله. اقرأوا معي أحبتي هذا المقطع من دعاء كميل. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى أنتم اللي بالتلفزيون تتابعونا اقرأوا معنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا، يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.